الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اسمعنا يعني. قال: ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبول في الحيض والنفاس. من هنا شروع فيما يجوز الاستمتاع به من قبل الزوج وزوجته وما يستثنى. مر معنا في مسألة النظر أنه يجوز لكل منهما النظر إلى كل الآخر بلا استثناء من ناحية الجواز، وإن كانت هناك كراهية في بعض الموارد. أما من ناحية الاستمتاع فأيضا أطلق الجواز، أي جواز الاستمتاع، إلا ما استثني أيضا والمستثنى اتفاقا وبلا خلاف ولا إشكال، بل يكاد يكون إجماعا من المسلمين، القبل في حال الحيض والنفاس. يعني متى ما دخلت المرأة في حيض أو نفاس حرم على الزوج وطئها في القبل. وتخصيص الحديث عن حرمة الاستمتاع حال الحيض والنفاس بخصوص القبل يعني أن المصنف رضوان الله عليه لم يتحدث عن الدبر حال الحيض والنفاس، إذ أنه هو على القول بالجواز أساسا في الوطء دبران، على القول بالجواز يأتي كلام عن وطء المرأة دبرا حال الحيض والنفاس. ولعل الشهيد الأول ممن لم يشكلوا في المسألة، يعني حكموا بالجواز، إذ أن المحرم بتعبير بعض الروايات موضع الدم وليس الدبر منه، أو ذاك الموضع بتعبير بعض الروايات الأخرى وليس الدبر منه. لكن البعض من الفقهاء أشكل على موضوع الوطء قبلا ودبرا حال الحيض. أقول هذا على بناء من جوز الوطء دبرا أساسا. قال: ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة إلا القبل في الحيض والنفاس. طبعا يأخذ نفس الحكم. قال: وهو موضع وفاق، أعني المستثنى والمستثنى منه، إلا من شاذ من الأصحاب. هذا الكلام منسوب إلى ابن حمزة حيث حرم النظر إلى الفرج، والأخبار ناطقة بالجواز على خلاف قول ابن حمزة رضي الله عنه. لا مر معنا أنه يحرم، حين تعرضنا لكراهة النظر إلى الفرج مر معنا فتواه بالحرمة. والأخبار ناطقة بالجواز وقد مرت معنا. قال: وكذا القول في الأمة، أيضا يجوز للسيد أن يستمتع بأمته بما شاء إلا القبل في الحيض والنفاس. قال: والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة. الآراء في مسألة الوطء في الدبر يمكن حصرها في ثلاثة آراء. الرأي الأول ما ذهب إليه الماتن رحمه الله من كونه جائز على كراهة شديدة، ولعله المشهور بين الفقهاء الكراهة الشديدة، الجواز مع الكراهة المغلظة والشديدة. الرأي الثاني الحرمة، وقد ذهب إليه جملة من فقهائنا أيضا. الرأي الثالث يمكن أن نعده ثالثا بلحاظ أنه لم يذهب إلى الجواز المطلق، وإنما الجواز مع الإذن، ولا أعرف له أحدا في المتقدمين. يعني هذا الرأي رأيته رأيا حادثا، ولم أجده عند أحد سوى الميرزا مهدي الشيرازي رضوان الله عليه. لا، بعض شراح العروة أظن السيد القبيقاني أو أحد المراجع المتوفين يعني أيضا حاط هذا القيد، وإلا ليس رأيا مشهورا، ليس رأيا مشهورا، حتى أن السيد الشيرازي حين نقله عن والده نقله مجرد نقل ونسبه إلى والده كأنه والد ممن تفرد بهذا الرأي. والإنصاف أن الرأي مستل من الرواية وليس باعتبار وجود هذا القيد في رواية من الروايات الصحيحة. على كلها، الذين ذهبوا إلى الجواز على كراهة استندوا أولا إلى قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. أن هي إما لخصوص المكان، كما من بعض أهل اللغة، بعض أهل اللغة صرحوا أن موضوعة لخصوص المكان، فإذا كانت موضوعة لخصوص المكان خب أثبتت المطلوب، يعني في أي مكان شئتم فيشمل الدبر، أو للأعم منه ومن الكيفية. هذا الرأي الثاني في أن، يعني موضوعة للأعم من المكان والكيف، فأيضا يثبت المطلوب لكن بالأعم. إن قلت قوله تعالى: فأتوا حرثكم نساؤكم حرث لكم، مشعر بأن المراد هو الوطء قبلا كيف شئتم، في مقابل ما سيأتي من دعوة اليهود التي جاءت الآية مبطلة لهذه الدعوة كما سيأتي في الرواية. فالآية تتحدث عن الحرث وجعلت النساء حرثا: وأتوا حرثكم، فإذا هي مشعرة بأن الإسلام يجب أن يكون في المكان الذي يمكن أن يكون حرثا ويشكل حرثا وليس الدبر قطعا. قلنا هذا لا يستدعي التقييد، هذا لا يستدعي التقييد، مجرد الإشارة إلى أن النساء حرثا لا يعني أنه لا يجوز إتيانها إلا في محل الحرث. أيقول أحد بحرمة التفخيم مثلا؟ لا قائل. ولعلي أستذكر الآن يعني حتى لا أجزم، يمكن قبل 15 سنة هذا الكلام، 17 سنة، مر علي قول بالحرمة، نعم ما أستذكر، ما أقطع يعني، على كل حال يكاد يكون شاذا إن وجد. تقدر تستند إلى قوله تعالى: نساءكم حرث لكم، على حرمة التفخيذ بلحاظ أنه إسلام للمرأة في غير موضع الحار، لا قائلة ذلك. إذن دليلهم الأول القرآن، وهو قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم. الدليل الثاني مجموعة من الروايات، منها صحيح طفوان قال: قلت للرضا عليه السلام: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك، واستحى منك أن يسألك عنها. قال: ما هي؟ قلت: الرجل، يبدو هذا يعني صفوان عنده علاقة جيدة، قلت: الرجل يأتي امرأته في دورها. قال عليه السلام: نعم ذلك له، نعم ذلك له. شوف العلاقة الجيدة، قلت: وأنت تفعل؟ قال عليه السلام: إنا لا نفعل ذلك، إنا لا نفعل ذلك، منزهون. نعم. وموثق ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دورها قال عليه السلام: لا بأس. وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دورها قال عليه السلام: لا بأس إذا رضيت. هذا القيد الذي قلنا. قلت: فأين قول الله عز وجل: فأتوهن من حيث أمركم الله؟ قال: هذا في طلب الولد، فاطلب الولد من حيث أمركم الله، إن الله عز وجل يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وإذا أردتم الولد فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن الرأي الأول ذهب إلى الجواز مع الكراهة الشديدة بناء على هذه الآية وجملة من الروايات تلونا عليك بعضها. لكن ابن حمزة والراوندي والقميين إجمالا ذهبوا إلى الحرمة واستندوا إلى قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قالوا من حيث أمركم الله بإشعار فإذا تطهرن المراد به خصوص القبل، وإلا لا معنى لموضوع تعليق على مسألة فإذا تطهرن. أضف إلى ذلك رواية معمر بن خلاد وهي صحيحة، قال لأبو الحسن عليه السلام: أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا. فقال عليه السلام: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها، يعني في قبلها من خلفها، خرج ولده أحول. فأنزل الله عز وجل: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنما شئتم. من خلف أو قدام، خلافا لقول اليهود، ولم يعني في أدبارهن. فكأن الإمام في هذه الرواية أراد بيان عدم تمامية الاستدلال بالآية حرثكم أنما شئتم الذي قلنا أنه موضوع للمكان أو للأعمي من هو من الكيف، على عدم تمامية الآية في الاستدلال بها على جواز الإتيان في الدبر. أضف إلى ذلك المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله: محاش النساء على أمتي حرام، جمع محشة كما في المتن وهو الدبر أو محسة. هذا إذن هو الرأي الثاني. والرأي الثالث الذي قلنا أنه قيد الجواز بالرضا بناء على استظهار روايات الجواز مع الرواية الصحيحة التي اشترط فيها الرضا. قال: والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة من غير تحريم. هذا رأي الشهيدين على أشهر القولين والروايتين وظاهر آية الحرف. إذن آية الحرف دليل، الروايات دليل آخر. وفي رواية سدير عن الصادق عليه السلام يحرم، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: محاش النساء على أمتي حرام. وهو مع سلامة سنده يقول الشهيد الثاني محمول على شدة الكراهة. لو افترضنا تمامية أدلة القول بالحرمة تبقى معارضة لأدلة القول بالجواز، والجمع العرفي يقضي بالحمل على الكراهة جمعا بينه وبين صحيحة ابن أبي يعفور التي تلوناها عليه الدالة على الجواز صريحا. والمحاش جمع محشة وهو الدبر، ويقال أيضا بالسين المهملة. كني بالمحاش عن الأدبار كما كني بالحشوش عن مواضع الغائط، فإن أصلها الحش بفتح الهاء المهملة وهو الكنيف، وأصله البستان لأنهم كانوا كثيرا ما يتغوطون في البساتين. فشوف من وين جت الكلمة إلى وين وصلت. كذا في نهاية ابن الأثير. هذه مسألة ثانية. إذن يجوز الاستمتاع بكل جزء من أجزاء بدن الزوجة باستثناء القبل حال الحيض والنفاس. والدبر رأي الشهيدين فيه أن المعتمد هو الجواز على كراهة شديدة. قال: ولا يجوز العزل عن الحرة. العزل هو إفراغ المني خارج الفرج بعد عملية الجماع، لا مطلق إفراغ المني خارج الفرج، يعني مو مثلا تفخيدا فأنزل خارج الفرج، لا، أقصد أنه كان يجامع ثم حين الإنزال أفرغه خارج الفرج. المشهور على جواز العزل يمكن يعني ما نريد نقول أن الرأي المقابل للمشهور رأي خلينا نقول أشهر ومشهور شيء من هذا القبيل، يعني كلا الرأيين لهما وزن وشهرة. الجواز رأي والحرمة رأي. بعد الاتفاق على أن الحرة إذا رضيت لا إشكال، وبعد الاتفاق على أنه في الأمة لا إشكال، أكو نقاط خلافية سنتعلى علاج. أما الجواز فقد استند فيه إلى مجموعة من الروايات الصحيحة. سألت صحيح محمد بن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العازل فقال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء. موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت وليس لها من الأمر شيء. الرأي الثاني القائل بالحرمة، ولعل من أهم من قال به من القدماء الشيخ والشيخ المفيد، استند أيضا إلى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما أنه سئل عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس فأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها. نعم، هذا الذي سيناقشه الشهيد الثاني بقوله والأشهر الكراهة. قال ولا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط ذلك حال العقد، إذا اشترط ذلك حال العقد جاز، إذا رضيت جاز. دليلكم أولا لمنافاته حكمة النكاح. أول شيء أن العزل ينافي الحكمة من النكاح، الحكمة من النكاح هي تناسل، فإذا عزل لم تتحقق وهي الاستيلاب، فيكون منافيا لغرض الشارع. قال والأشهر الكراهة لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه سأله عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها. لا أفضل، ما في شيء، ما في محل للاشتراط. لا، الأشهر الكراهة، الأشهر الكراهة. الشهيد الأول قال لا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط، الشهيد الثاني يقول الأشهر الكراهة. نعم، قطعا بالشرط لا كراهة فيه ولا حرمة، مع الشرط لا كراهة ولا حرمة، أما الكلام بغير شرطين قال الأشهر الكراهة. هو جاب الشهيد الثاني رواية محمد بن مسلم اللي استدلوا بها على شنو؟ على الحرمة. قال والكراهة لما قال الإمام إني أكره ذلك ظاهرة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض، يعني جعل الشهيد الثاني لفظ الكراهة في الكراهة المصطلحة مو في الكراهة التي يرى البعض في لسان الروايات أنها تكون دالة على الحرمة وليست إن صح التعبير قابلة للحمل على الكراهة المصطلحة. يقول لا، الكراهة ظاهرة في المرجوح، شيء مرجوح لكن لا يمنع من النقيض، مو على نحو الحرام يعني، بل حقيقة في المرجوح مو بس ظاهرة، فلا تصلح حجة للمنع من حيث إطلاق الكراهة على التحريم في بعض مواردها. بعض الموارد الإمام استخدم لفظ أكره والمقصود به حرام، يقول ما دام أن الكراهة موضوعة لغة لما لا يمنع من النقيض، فحتى لو وجدنا استخداما لها فيما يمنع من النقيض هذا لا يعني أنها في كل مكان تكون بمعنى ما يمنع من النقيض والحرام، فإن ذلك إطلاق الكراهة على الحرام على وجه المجاز، وعلى تقدير الحقيقة أنه استخدامها في الحرام حقيقي أيضا، فاشتراكها لفظ الكراهة لفظ مشترك بين الحرام والمكروه، فالاشتراك يمنع من دلالة التحريم فيرجع إلى أصل الإباحة.
كلام شيخنا في الحق يعني هذا يدل على أن العزل في جميع المرات يعني على
قول يحرم العزل مقصودهم في أي مرة جامع زوجته. لا مو شاكو، لم يشك، يقول لك الكراهة حقيقة فيما لا يمنع من النقيض. لا يقول إذا رأيناها مستخدمة في التحريم لا يصلح حجة للمنع من حيث إطلاقها على التحريم في بعض مواردها، فإن هذا الاستخدام مجازي، وعلى تقدير كونه حقيقي خب نفس هذا الاشتراك مانع من الدلالة، يعني ما دام اللفظ مشتركا بين المعنى الحقيقي هذا والمعنى الحقيقي هذا، فمن الذي يدعونا إلى أن نحمله على الكراهة بمعنى الحرمة ونحمله على الكراهة بمعنى الجواز على كراهة؟ شلون؟ نعم ما دام لفظ مشترك ماكو مرجح أن تحمله على أحد معنيه خلاص يبقى مجمل، ومع الإجمال يرجع إلى الأصل، الأصل إباحة في المطار. على كل حال ها هنا مسألة أخرى حول العزل، إذا عزل البعض أوجب عليه الدية، دية النصفة، وهي كما ستأتي أحسن بنامي.
يعني
دائما يسال نعم لا اقول من القول بوجوب الدية قال به بعض ممن لا يرى الحرمة، ومن قال بالتحريم قال بوجوب الدية أيضا، بس ما نريد نقول أن من قال بوجوب الدية هم خصوص من قالوا بالحرمة، لا، عندنا طائفة من الفقهاء ما جعلوا الأمر مرتبطا بالحرمة، جائز لكن يدفع الدية إلى المرأة. استندوا في ذلك إلى رواية صحيحة عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام أن علي عليه السلام قضى في الرجل يفزع عن عرسه، يعني يصير حالة من التخويف والتهويل، فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك، قضى أو أفتى نصف خمس المئة عشرة دنانير. طبعا معظم الفقهاء قالوا أولا نصوص جواز العازل ظاهرة في عدم الدية، وقالت أن الماء إلى الرجل يصرفه حيث يشاء، هذا الصحيح الذي تلوناه الآن ناظر إلى فرد أجنبي فزع هذا الطرف عن عرسه، قضى في الرجل يفزع عن عرسه، يعني طرف ثالث لا الزوجة ولا الزوج فزعه فقذف خارجا، ذاك عليه الدية، فلا يمكن أن يقال أنه هو عليه الدية لهذه المرأة حتى لو حكمنا بالحرمة. نعم، وحيث يحكم بالتحريم أو يحكم بالتحريم فيجب دية النصفة لها أي للمرأة خاصة عشرة دنانير، ولو كرهناه أي حكمنا بكراهته فهي على الاستحباب أي الدية، لكن الطرف الثالث قال لا استحباب ولا كراهة ولا وجوب. الرواية أصلا واردة في الأجنبي وليست، وقياسها على الشخص نفسه قياس مع الفارق. نعم فقط. أضف إلى ذلك كل روايات العزل التي لم تتطرق، أجازت العزل وما تطرقت إلى أنه مثلا يدفع شيئا إذا عزل. شلون؟ العزل مع الإذن كنا لا حرمة ولا كراهة فيه. إيه؟ لا قائل بالحرمة والكراهة مع الإذن. واحترز بالحرة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها إجماعا وإن كانت زوجة. ويشترط في الحرة الدوام فلا تحرين في المتعة. ويشترط عدم الإذن فلو أذنت انتفت الحرمة أيضا. قال وكذا يكره لها العزل بدون إذن. الرواية كما تلونا تتحدث عن عزل الرجل، ما عندنا رواية تتحدث عن عزل المرأة، يعني المقصود هو أن تخرج المرأة نفسها عن أن يقذف فيها الماء، المقصود بعزل المرأة. ما عندنا رواية حول المرأة. يكره لها العزل بدون إذن، يعني تنقيح مناط هو لعله، لكن بعض الفقهاء ومنهم صاحب الجواهر ذهبوا إلى الحرمة قاطعين بذلك في مسألة المرأة، وإن لم يقولوا بها في مسألة الرجل، قالوا لأنه ينافي التمكين الواجب، ينافي التمكين الواجب. وكذا يكره لها العزل بدون إذنه، هذا مبنانا احنا اللي كرهنا للرجل نكره بعد للمرأة. قال وهل يحرم لو قلنا به في، لو قلنا هناك بحرمة عزل الرجل، هل نقول أيضا بحرمة عزل المرأة؟ مقتضى الدليل الأول حكمة النفاح الاستيلاس ذلك. والأخبار خالية عن، لم تتطرق الأخبار عن عزل المرأة. لا أبدا. اللهم إلا إذا قلنا الحكمة الاستيلاد هو الدليل، إيه؟ بس الأغلب هو ما معتبر المسألة من مسألة الاستيلاد قدر ما هو أبى المرأة. قال ومثله القول في دية نصفة لا. لا نجوز لها بلا كلام، الحمل حقها وليس حقها. مو غصبا عنها، غصبا عنها قطعا لا يمكن، لا يمكن القول بذلك ولا قائل به، ولا هو شرط في العقد ولا أي شيء. يعني المسألة هي قطعا هي حق من حق من حقوق المرأة إن شاءت وإن أبت، يعني مسألة تابعة إليها. ومثله القول في دية النطفة لا، يعني كما تحدثنا عن موضوع العازل، هل أيضا تدفع دية النطفة له كما أوجبنا على الرجل أن يدفع لها؟ قال ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر. هذه المسألة المشهور فيها هو ما في هذا المثل، المشهور عند الفقهاء أنه يجب على الزوج مقاربة زوجته كل 4 أشهر مرة بلا خصوصية للزوجة، شابة كانت أم شائبة على ما قالوا، شابقة كانت أو غير شابقة، عندها حاجة أو ما عندها، حقها الشرعي هو في كل 4 أشهر مرة واحدة. وذلك لوجود خبر صحيح إمام عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة مثلا، يكون في ذلك آثما؟ قال عليه السلام إذا تركها 4 أشهر كان آثما بعد ذلك. ورواه الشيخ بطريق آخر وفيه إلا أن يكون بإذنها. إذا المستند المشهور هذا كل 4 أشهر مرة، ولفظة الشابة لم يتوقفوا عندها، لكن البعض ومنهم السيد الخوئي لا، قال النص في خصوص الشابة فيلتزم بالنص، وهو المرأة الشابة وليس كل امرأة، تكون عنده مثلا فلا تشمل المسافر مثلا، احنا مع النص نتمشى. قول في المقابل تبناه السيد الشيرازي أن المسألة ليست مربوطة بالأربعة أشهر، مربوطة بلهن مثل الذي عليهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، الحالة الطبيعية والاعتيادية، وليست الآن المسألة مرتبطة بكل أربعة أشهر مرة. هذان رأيان معروفان في الفقه. يقول هذه في الحالة الاعتيادية للمرأة صابرة، للمرأة أم إذا كانت المرأة محتاجة، للمرأة شبقة إلى كذا، مثل ما هو يحتاج هذه المرأة تحتاج، مثل ما عليها أن تمكنه. طبعا رأيه حفظه الله مناقش جدا، لكن من باب ذكر الرأي. ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر. المشكلة هنا قال والمعتبر في الوجوب مسماه. المسمى شنو عند الفقهاء؟ إدخال الحشفة بس، يا ما لا معسلة، وهو الموجب للغسل بعد، ولا يشترط الإنزال. هذا هو. لكن البعض قال لا ويا هذا شنو، كل أربعة أشهر مرة تاليها حشفة وغسل ما ينفع. المراد الشيء الطبيعي، السواء لم نشترط الإنزال مو مسألة. قال ولا يكفي الدبر قطعا، ولا يكفي الدبر قطعا، يعني لا يحقق الواجب في كل أربعة أشهر مرة. قال وكذا لا يجوز الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين، أيضا مسألة لا خلاف أنه ما لم تكمل البنت تسع سنين حرم وطئها والدخول بها وإن كانت زوجة. لكن الكلام والمناقشات والخلافات فيما يترتب على الوطئ، فهل أن وطئ الصغيرة المجرد يحرمها عليه مؤبدا؟ رأي نسب إلى الشيخين وابن إدريس. شلون؟ لا، لو فيها إيه؟ نقول الآن هل أن مجرد الدخول بالمرأة قبل إكمال تسع سنين فوق الإثم هل يوجب هذا الحرمة المؤبدة؟ رأي، ورأي علقه وهو المشهور، علقه على الإفضاء، إذا دخل بها فأفضاها. والمقصود بالإفضاء في المشهور هو اتحاد مسلك البول والحيض، أن المرأة لها مسالك ثلاث، فإذا بدخوله بهذه البنت التي لم تكمل التسع صار عملية إفضاء، لم تكمل التسع نعم، صار عملية إفضاء حرمت عليه مؤبدا، لا أن مجرد الدخول يوجب ذلك. أكمل التسع يعني بلغ، ما في ما حاضت غير يعني ما بلغت. شاذة من النساء من تحيض في التاسعة أو العاشرة أو الأحدى عشر، حتى أغلب النساء 12-13 سنة فما فوق، يعني في البلاد الحارة 12-13 سنة فما فوق، توصل في البلاد الغربية ل 15-16-18 حتى. أما أنها تحيض في التاسعة أو العاشرة هذا خب يكاد يكون فرد نادر. يأتي البعض لم يفرق والبعض خصصه، مسألة جدا فيها خلافات، هذه تقبل راسها ومشوا، وإلا هي المسألة فيها خلافات كثيرة. المهم أن المشهور قالوا إذا وطأها فأفضاها حرمت عليه مؤبدا. عندنا صحيح حمران، عندنا صحيح بريد، ثبت الحرمة وجعلاها متوقفة على الإفضاء، افتضها فأفضاها. هذه مسألة. المسألة الثانية، خب حرمت عليه مؤبدان، يفرق بينهما رأي، تبقى عنده رأي آخر الأمر إليه، بس هي حرام عليه مؤبداً، لكن بقاءها وعدم بقاءها مرتبط بقراره، وإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها. حرمت عليه وطئاً مؤبداً، لكن رأي قال بعد هذه الحرمة الأبدية يفترقان، ورأي قال لا، لأن احنا عندنا المرسل فرق بينهما ولم تحل له أبداً، وعدنا في صحيحة حمران و بريد وإن أمسكها ولم يطلقها، فإذن المسألة جعلها خاضعة لقراره هو.
إذا ظهر السندل يصليها طبعا من ناحية تحرم عليها من ناحية تبقى عنده،
ما عندها مشيئة على كل حال. زين، فإذا بعد الحرمة الأبدية افترقنا، قسم قال بأنه يفرق بينهما، وقسم قال بأن الأمر إلى الزوج، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. قال وأيضا فوق أنها تحرم عليه مؤبدا، عليه الدية، دية الإفضاء، وستأتي يأتي مقدارها. هذه دية الإفضاء ما لها ربط طبعا بطريقة الإفضاء، سيأتي أن الحرمة الأبدية مرتبطة بالإفضاء الآتي من قبل الوطن، لكن لو أي إفضاء تم بأي طريقة، يعني أجيب لك مثال، لو أن امرأة حملت من رجل دون جماع، فرضنا أنهم دون جماع حملوها، خب في خروج الجنين راح يصير فاض بعد، فاض البكارة قصدين، هذا يوجب مهر، لأنه مربوط بالبكارة. فأكو أمور قصدي أنا ما مرتبطة بالطريقة، وأكو أمور لا مرتبطة بالفاض، لكن الفاض الآتي من قبل الواطن، بس دية الفاض اللي هو اتحاد الإفضاء عفوا اللي هو اتحاد المسالك ما له ربط بالطريقة، فهنا تحرم عليه مؤبدا، وفوق هذا يغرم الدية، دية الإفضاء، وفوق هذا راتب شهري إلى أن تموت، بقيت عنده على رأي بعض أو لم تبقى عنده، والبعض قال لا إذا بقيت عنده فهو ملزم بنفقتها، إذا رأي قال لا إذا لم تبقى عنده وتزوجت غيره نعم، لكن إذا تزوجت غيره، إذا لم تتزوج غيره فعليه أيضا النفقة. البعض قال لا هذا حكم عام، بقيت عنده، خرجت عنه، تزوجت، لم تتزوج، عليه أن يجري عليها ما دامت حية بتعبير الرواية، هذه غرامة. فحرمة أبدية، دية، وراتب. وكذا لا يجوز الدخول بها قبل إكمالها 9 سنين هلالية طبعا، فتحرم عليه مؤبدا قال لو أفضاها. إذن ليس مطلق الدخول موجب للحرمة الأبدية بالوطء، بأن صير مسلك البول والحيض واحدا، هذا المشهور، ورأي آخر أو مسلك الحيض والغائط، ورأي ثالث أن الإفضاء عام، حتى باتحاد المسالك الثلاثة ممكن. السؤال وهل تخرج بذلك من حبالته؟ يفرق بينهما قولان أظهرهما العدم، قلنا صحيح حمران وبريد فيه إن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه، وعلى القولين يجب الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما، عليه الإجراء عليها ما دامت حية. وعلى ما اخترناه إن أن المرأة لا تخرج عن حبالته بالوطء والإفضاء فتبقى تحته، حرام عليه ويحرم عليه أختها، هي في حبالته بعد، فيصدق عليه أن تجمع بين الأختين، ويحرم عليه الخامسة. زين، يحرم عليه وطؤها قبولا وكافة الاستمتاعات، قال وهل يحرم عليه وطؤها في الدبر والاستمتاع بغير الوطء؟ وجهان، أجودهما ذلك. شلون؟ نعم نعم. ويجوز له طلاقها ولا تسقط بالطلاق النفقة وإن كان طلاقا بائنا، ولو تزوجت بغيره ففي سقوطها وجهان، فإن طلقها الثاني بائنا عادت النفقة، فيما لو قلنا أنها سقطت. وكذا لو تعذر إنفاق الثاني عليها لغيبة أو فقر مع احتمال وجوبها على المفضي مطلقا، تزوجت أم تتزوج، ذاك مليونير للزوجة، فقير شحاذ لإطلاق النار. ولا فرق في الحكم بين الدائن والمتمتع بها. قال: وهل يثبت الحكم في الأجنبية؟ دخل بامرأة دون التسع فأفضاها وهي ليست زوجته. قولان: أقربهما ذلك، أي أنه يثبت، وإليه ذهب العلامة. البعض طبعا قال نحن نقتصر على مورد النص، والنص هو الزوجة الصغيرة المفضلة. أقربهما ذلك في التحريم المؤبد، يعني أنه تحرم عليه هذه الأجنبية مؤبدا دون النفقة. زين، فانفرق، قال نفقة لا، تحريم نعم. يعني احنا اذا التزمنا بالنص، خب النص اللي اوجب النفقة هو الذي قال انها زوجة، شلون جيت انت؟ وفي الأمة الوجهان، وكيف كان وفي الأمة الوجهان، الثبوت وعدم الثبوت. وأولى بالتحريم، أولى بالتحريم من الأجنبية يعني. ويقوى الإشكال في الإنفاق لو أعتقها، ولو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها وجهان أجودهما العدم. الرواية تقول الصغيرة المفضى. وأولى بالعدم، بعدم التحريم، إفضاء الأجنبي كذلك، هم أجنبي هم بعد التسع، ومورد الرواية الزوج قبل التسع. وفي تعدي الحكم إلى الإفضاء بغير الوط كالإصبع مثلا وجهان، أجودهما العدم، وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص، مورد النص الوط. قال: وإن وجبت الدية في الجميع. صحيح سليمان بن خالد: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كثر بعصوصه فلم يملك أسته، خلاص قال سلف، ما فيه من الدية؟ قال عليه السلام: دية كاملة. وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، قال عليه السلام: الدية كاملة. فإذا وإن وجبت الدية في الجميع، الدية في الجميع سواء صغيرة أو كبيرة بتعبير الإمام، أفسدها وعطلها على الأزواج، هذه قوة أو تستغل صارت ما تستغل لي بعد، فما دام أفسدها وعطلها على الأزواج لازم نعطيها الدية كاملة. هذا صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.